أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما ذكرناه في الدرس السابق أن سهم الإمام المبارك ليس ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، ولا يمكن التعامل معه على أنه ملك شخصي للإمام عليه السلام. فإذا ضمننا إلى ذلك ما يفهم من الأدلة وغير الأدلة من أنه هناك مصارف محددة لهذا السهم المبارك، هناك مصارف محددة لهذا السهم المبارك، منها ما أشارت إليه بعض الروايات من أن سهم الأصناف الثلاثة إذا لم يكفهم، بناء على أنه نفهم هذا المعنى فيسد هذا النقص من ماذا؟ من سهم الإمام، بناء على أن نفهم هذا المعنى. على كل حال هناك مصارف محددة تدخل فيها العناوين التي ذكرها الفقهاء كما تقدم بلا إشكال، نشر الدين، الترويج للدين، على كلمة التوحيد إلى آخره، دفع الفتن، دفع كذا إلى آخر ما يمكن تصوره من عناوين عامة. هذه مصارف لسهم الإمام عليه السلام، باعتبار أن سهم الإمام بعد استبعاد أن يكون ملكا شخصيا للإمام، إذا له مصارف أعطي له بسبب الإمامة، وضع تحت تصرف الإمام عليه السلام لأجل أن يصرفه في شؤون الإمامة، في شؤون هذه الزعامة وهذه الرئاسة، وشؤون هذه الزعامة والرئاسة كثيرة جدا، فحينئذ لها مصارف محددة يستطيع أن نعبر عنها بعبارة جامعة، لأنه شؤون الإمامة، شؤون الإمامة تستلزم أن تكون هناك ميزانية خاصة توضع تحت تصرف من يقوم بأعمال الإمامة لكي يصرف من هذه الميزانية على هذه شؤون الإمامة وما يستلزمه ذلك من مصارف. بناء على هذا التصور حينئذ لعل المسألة تكون واضحة، باعتبار أن هذا السهم المبارك هو سهم ليس ملكا شخصيا للإمام، مصارفه محددة وهي صرفه في شؤون الإمامة. حينئذ بناء على أن الفقيه في زمان الغيبة هو نائب الإمام، هو له الولاية على إدارة شؤون الإمامة في زمان الغيبة بحكم النيابة، بحكم أدلة النيابة التي سنشير إليها أيضا فيما يأتي. بناء على هذا وأن الفقيه له النيابة العامة والولاية العامة على هذه الشؤون، على أقل تقدير على شؤون الإمامة المرتبطة بالإمامة، حينئذ يكون السهم المبارك من حقه، بمعنى أنه يجب دفعه إليه ويجب تسليمه إليه لكي يصرفه في ماذا؟ في شؤون الإمامة، باعتبار أنه هو نائب الإمام. نائب الإمام في ماذا؟ نائب الإمام، نائب الإمام في القيام بشؤون الإمامة، هذا معنى أنه نائب الإمام. وإلا ماذا نفهم من كون الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة هو نائب الإمام؟ معنى أن الإمام عليه السلام في زمان الغيبة، حيث أنه غير مبسوط اليد، لا يتمكن أن يدير شؤون الإمامة، حينئذ عهد بالقيام بهذه المهمة من الفقيه الجامع للشرائط. بناء على تمامية أدلة النيابة، حينئذ لا ينبغي التوقف في أن سهم الإمام لا بد من دفعه المن إلى الفقيه الجامع للشرائط باعتباره نائبا عن الإمام لكي يصرفه في شؤون ماذا؟ في شؤون الإمامة، يعني يصرفه في نفس المصرف الذي هو مقرر شرعا في زمان حضور الإمام. في زمان عمره. لو 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 قبلنا أنه من جملة الأمور اللازمة هو ماذا؟ هو الإنفاق على السادة عندما لا يكفيهم سهمهم. لو سلمنا ذلك حينئذ الفقيه في زمان الغيبة يجب عليه أن ينفق سهم الإمام أيضا في هذا، بمعنى أن يكون هذا وهو إعطاء سهم السادة من سهم الإمام. إذا لم يكفهم سهمهم هذا يكون من جملة الواجبات المقررة والوظائف المقررة والمصارف المقررة شرعا لهذا السهم المبارك. الفقيه يقوم بهذه المهمة، لأن لا بد من تسليمه سهم الإمام، لا بد من دفع سهم الإمام إليه حتى يقوم بهذه الشؤون. هذا بشكل عام بهذا الشكل. أما لو فرضنا أننا ناقشنا في ثبوت النيابة العامة، ناقشنا في ثبوت النيابة العامة، حينئذ لا أقل كما التزم به الفقهاء الذين لا يقولون بالولاية المطلقة ولا يقولون بالنيابة المطلقة، التزم بالولاية في جملة من الموارد، التزموا بولاية الفقيه في جملة من الموارد. وهذه الموارد هي الموارد التي يعلم أنه لا بد منها، وأن الشارع لا يقبل بماذا؟ بتفويتها، لأن الشارع يهتم بها. هذه أمور لا بد أن يقوم بها أحد. هناك جملة من الأشياء لا يمكن تفويتها وإهمالها، الشارع لا يرضى بإهمالها، لا بد أن يتصدى أحد للقيام بها. واضح. من قبيل حفظ أموال الغائب، حفظ أموال القاصرين، طلاق الزوجة مثلا التي مفقود زوجها مثلا، كثير من إقامة الحدود، إقامة الكذا، هذه أيضا أدرجوها في هذا الباب. هذه أمور يعلم بأن الشارع لا يرضى بتفويتها، وأنه لا بد من القيام بها، لا بد من تحققها. الذي يتولى هذه الأمور هو ماذا؟ هو الفقيه. ليست له النيابة العامة في كل الأمور، لا، هذه الأمور التي لا بد منها والتي لا يرضى الشارع بتفويتها هذه لا بد أن يقوم بها شخصا، والذي يقوم بها في زمان الغيبة هو عبارة عن من؟ عن الفقيه. إذن الفقيه لا بد أن يقوم بهذا الأمر. حينئذ بناء على هذا أيضا يمكن إدراج محل كلامنا في هذا الباب، يمكن إدراج محل كلامنا في هذا المقام، باعتبار أن تولي أموال الغائبين وإنفاقها فيما يجب عليه إنفاقها فيه، هذا لا إشكال أنه يدخل في هذا الباب، ويكون من الأمور التي يكون الفقيه وليا فيها. واضح. حتى إذا أنكرنا النيابة العامة والولاية العامة، لا إشكال عندهم في أن الفقيه هو ولي ماذا؟ ولي الغائب. ولي الغائب بمعنى شنو؟ ولي الغائب بمعنى أنه هو يتولى إدارة أموره، وله الولاية على أمواله، له الولاية على أمواله ليصرفها فيما يجب عليه ماذا؟ صرفها فيه، فيما يجب على الغائب صرفها فيه، من الإنفاق على زوجته، من الإنفاق على أولاده، من أداء ديونه، أداء الغرامات التي عليه، إلى آخره مما يجب عليه صرف أمواله فيها في الجهات التي يجب على الغائب صرفها فيها. فإذا غاب الشخص وبقيت أمواله هكذا، الشارع لا يرضى بتعطيل هذه الأموال، لا يرضى بتعطيل هذه الأموال، لا بد أن يتصدى شخص لكي يقوم بهذه الوظائف المقررة شرعا على ماذا؟ على الغائب. وهنا التزموا بأن الذي يقوم بهذه المهمة ويتولى هذه الأمور هو عبارة عن ماذا؟ عن الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة. هذا المعنى يمكن تطبيقه في محل الكلام، باعتبار أن سهم الإمام عليه السلام هو مال لغائب، هو مال لغائب، بناء على أنه ملك شنو؟ ملك للإمام. ولنقل أنه بناء على أنه ملك شخصي للإمام، كما سيأتي الإشارة إليه. إذن هو مال لغائر، وقلنا أن هذا المال له وظائف، له موارد للصرف مقررة ومحددة شرعا، وغاب هذا الشخص صاحب هذا المال، حينئذ الفقيه يكون متصديا ومتوليا لهذا المال وله الولاية على هذا المال ليصرفه في ماذا؟ في الشؤون المحددة، ليصرفه في الشؤون المحددة. إذن يجب دفعه إليه بالضبط مثل ما الغائب، عندما يكون عندي أنا مال لغائب يجب علي أن أدفعه إلى الحاكم الشرعي، ما يجوز لي أن أتصرف فيه، لأن الولاية أعطيت للحاكم الشرعي على أموال الغائبين وأموال القاصرين وأمثال ذلك من الموارد. يمكن تطبيق هذا العنوان علينا على المال الذي نتكلم عنه، على سهم الإمام عليه السلام الذي نتكلم عنه، وإذا طبقنا هذا العنوان عليه حينئذ لا يتوقف الأمر على إثبات الولاية، ماذا؟ الولاية العامة. طبعا هذا المطلب يحتاج إلى توضيح أكثر، يحتاج إلى استدلال أكثر. فلذلك لابد من أن ندخل في 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 صلب البحث، في أعماق هذا البحث، لكن لا ندخل في صلب البحث عن ولاية الفقيه، وإنما نشير إلى المقدار الذي لا بد منه لكي نصل إلى النتيجة في محل الكلام. الذي يمكن أن يقال في المقام أن ولاية الفقيه ليس المقصود بها هي ولايته على كل ما كان الإمام له الولاية عليه، ليس هكذا، ليس كل ما للإمام الولاية عليه يكون الفقيه أيضا له الولاية ماذا على ذلك. أو لنقل بعبارة أكثر وضوح حتى لا ندخل في مناقشة، لنقل أن ما نحتاج للوصول إلى النتيجة في محل كلامنا لا يتوقف على ذلك، لا يتوقف على أن نثبت للفقيه ولاية عامة ومطلقة في كل الشؤون الثابتة علما للإمام عليه السلام، لأن هناك شؤون ليس واضح بل قد يكون واضحا عدم ولاية الفقيه فيها، عدم ولاية الفقيه فيها، وأوضحها لعله هو ولاية الإمام عليه السلام على الناس، أموالهم وأعراضهم ونفوسهم. لا إشكال أن الإمام له الولاية بحكم قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، إلى آخره من الأدلة التي يمكن إقامتها على إثبات ولاية النبي والإمام المعصوم على ماذا؟ على الناس، باعتباره أولى منهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الولاية على الناس، الولاية على نفوس الناس، على أموال الناس، على أعراض الناس، هذه ولاية لا تثبت للفقيه، هذه تختص بالإمام، تختص بالمعصومين عليهم السلام، ولا تثبت إلا للفقيه. ولا يتوقف الوصول إلى النتيجة في محل كلامنا على إثبات مثل هذه الولاية. إذن هذه نعزلها على كتر، على الأقل نقول ليست محل كلامنا فعلا واضح. هناك أمر آخر أيضا ينبغي أن يكون واضح، أن الفقيه ليس له الولاية عليه، وهو الأموال الشخصية للإمام عليه السلام، أموال الشخصية للإمام عليه السلام التي ملكها بالطرق المتعارفة لا بسبب الإمامة، هذه الأموال الشخصية الفقيه ليس له الولاية عليها. الإمام عليه السلام له الولاية على أولاده، على أولاده، على أولاد أولاده. لا معنى لأن نقول أن الفقيه أيضا تكون له الولاية بحكم النيابة، بحكم الولاية يكون تكون له الولاية على من؟ على أولاد الإمام عليه السلام. إذن ليس كل ولاية ثابتة للإمام عليه السلام نتكلم عن ثبوتها وعن في ماذا علما للفقيه الجامع للشرائع. هذه أمور ينبغي عزلها وكلامنا لا يقع فيها، والظاهر أنه واضح أنه لا ولاية للفقيه في هذه الأمور، الأموال الشخصية للإمام، وما تكون له الولاية عليه لا بحكمه إماما، وإنما بحكم كونه مالكا، بحكم كونه أبا، بحكم كونه جدا. مثل هذه الولاية الثابتة للإمام باعتبار كونه مالكا، باعتبار كونه ذا مال، باعتبار كونه أبا جدا، هذه لا تثبت علما للفقيه في زمان غيبة. ولذا لم يلتزم أحد بأن الفقيه له الولاية على أولاد الإمام، لم يلتزم أحد بأن الفقيه له ولاية على أموال الشخصية للإمام. واضح؟ هذا أيضا ينبغي عزله. أي على الأقل نقول، على الأقل ليست موضع بحثنا، لا نتكلم فيها، فعلا ليست هي موضع البحث. كلامنا في ماذا؟ كلامنا في الولاية الثابتة للإمام في الأمور العامة يسموها بحسب تعبير بعضهم، أو في الأمور التي يقوم بها الرئيس عادة، الرئيس المسؤول تعهد هذه الأمور إليه، هو الذي يقوم بها عادة، أو بتعبير آخر ذكر في كلمات الفقهاء هي الأمور التي يتعارف قيام القضاة بها، هذا موجود التعبير في كلمات كثير من الفقهاء، أمور التي يتعارف قيام القضاة بها. القاضي ذاك اليوم مو قاضي فقط ينظر في الدعاوى، لا، إلى سلطة وصلاحية أكثر من ذلك. وعلى هذا الأساس في بعض أدلة ولاية الفقيه اللي يقول بها وجعلته قاضيا، قالوا بأن القاضي هذا ليست ولاية فقط في باب التخاصم والنزاع والقضاء، وإنما هي ولاية على كل ما تعارف قيام القضاة به. واضح؟ كل ما تعارف قيام القضاة به. كلامنا في هذا أن الأمور العامة التي هي يبت فيها الرئيس والمسؤول والزعيم والقائد، واضح، الرئيس الذي يبت فيها ويعهد بها إليه ويكون كلامه فيها مسموعا ومقبولا، هذه الأمور هي التي نتكلم في أن الفقيه له الولاية فيها أو لا. هل هو ينوب مناب الإمام عليه السلام في القيام بهذه الأمور، الأمور العامة اللي يسموها، أو لا؟ هذا محل كلامنا. إذا اتضح أن هذا محل كلامنا، يمكن أن يستدل على ولاية الفقيه في الأمور العامة بالتوقيع المبارك المتقدم الشريف المتقدم اللي يروي إسحاق بن يعقوب، واللي يروي الشيخ الكليني في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة، ويروي الطبرسي في الاحتجاج، وفي الشيخ الطوسي في الغيبة، فإنه بعد تصحيح سنده ودفع المناقشات الكثيرة التي أثيرت حول سنده على ما تقدم سابقا، استعرضنا ذلك في عند استعراضنا لأخبار التحليل المتقدمة، كان واحد من أخبار التحليل في كتاب الخمس هو ماذا؟ هو هذا الحديث الشريف، باعتبار الرواية السابقة اللي قبل فترة ذكرناها، وأما الخمس فقد أبيح شنو؟ لشيعتنا. لهذه المناسبة ذكرناه في أخبار التحليل، ودفعنا المناقشات التي ذكروها في سند هذه الرواية وهذا التوقيع، وانتهينا إلى نتيجة أن هذا التوقيع توقيع تام سندا، مما يضمن الإنسان بماذا؟ بصدوره وبصحته. بناء على تمامية سند هذا التوقيع وعدم وجود إشكال سندي فيه، حينئذ يقتصر الكلام على الدلالة، أنه كيف نفهم من قوله عليه السلام في التوقيع الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله وأنا حجة الله. كيف نفهم من هذا المقطع من الرواية ولاية الفقيه في هذه الأمور العامة؟ هذا شيء سندخل فيه ونبحثه، لكن الوقت لا يسع والتعقيد مقبل وما قد ندخل في البحث، ثم نستأنفه مرة أخرى بعد التعقيد. ولذلك لنفترض الآن، لنفترض فرعا والأمر موكول إلى ما سيأتي، لنفترض أن دلالة الحديث أيضا شنو تامة، واضح أن دلالة الحديث أيضا تامة. بناء على تمامية دلالة الحديث حينئذ يمكن أن نستدل به، يمكن أن نستفيد منه في محل الكلام، وذلك بأن نقول أن يمكن أن يقال هكذا، نقول بأنه يمكن أن يدعى دخول سهم الإمام تحت ولاية الفقيه الثابتة بهذا التوقيع الشريف الذي فرضنا ثبوتها، يمكن دعوى دخول سهم الإمام تحت ولاية الفقيه، وذلك بتقريبين أو أكثر من تقريبين كما سيأتي. التقريب الأول هو الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو مسألة أن هذا مال الغائب، هذا مال غائب، ولا إشكال في أن تولي أموال الغائبين، تولي أموال الغائبين وصرفها فيما يجب صرفها فيه، هذا من الأمور العامة الداخلة في الأمور العامة التي فرضنا ثبوت ولاية الفقيه شنو فيها. هذا من الأمور العامة، أموال الغائبين، أموال القاصرين، قلنا هذا أشبه بالقدر المتيقن من ولاية ماذا؟ من ولاية الفقيه، أشبه بالقدر المتيقن. أكو كلام به لكن هو موضع موافقة معظم الفقهاء، هذا من الأمور العامة. إذا فرضنا أن التوقيع الشريف دل على ولاية الفقيه في الأمور العامة، دل على ولاية الفقيه فيما يتعارض قيام القضاة به، هذا مما يقوم به القضاة. القاضي يتولى أمور أموال الغائبين، فيصرف على زوجته منها، ويصرف على أولاده منها، ويدفع ديونه حتى لا يبقى المال معطل. هذا مما يعهد به إلى القضاء من الأمور العامة، أو بالتعبير الثالث والاصطلاح الثالث أنه من الأمور شنو؟ من الأمور قلنا اللي هي من الأمور التي يقوم بها ويعهد بها المنهج الرئيسي عادة، والتي يكون كلامه فيها مسموعا. هذا يدخل في هذا الباب ويكون من الأمور العامة، وحينئذ تثبت ولاية الفقيه في هذا المال اللي هو سهم الإمام عليه السلام، باعتباره مال للغائب، باعتباره مال علما للغائب، باعتباره مال علما للغائب. هذا التقريب الأول، ومثلنا لذلك بأموال الأموال الغائبين العاديين، قلنا بأنه لا إشكال في أنه يتولاها الفقيه بناء على نيابته في الأمور العامة، ويصرفها في الموارد التي يجب صرفها فيه. زين، هذا المطلب، هذا التقريب، هل ينافي ما تقدم من أن الفقيه ليس له الولاية على الأموال الخاصة للإمام ولغير الإمام؟ ليس له الولاية على ما ثبت ولايته للإمام بحكم كونه مالكا، بحكم كونه له مال، بحكم كونه أبا، بحكم كونه جدا كما قلنا. وهذا مال شخصي للإمام بحسب الفارق، فكيف تثبتون ولاية الفقيه عليه؟ والحال أن الفقيه ليس له الولاية على الأموال الشخصية لمن الناس، وإنما له الولاية على ما يثبت للإمام بحكم إمامته، بحكم كونه قائدا، بحكم كونه رئيسا. الولاية على الأشياء الثابتة للإمام بحكم كون إمام، هذا تنتقل لمن تثبت للفقيه بناء على تمامية الدليل. أما ما يكون الإمام مواليا عليه بحكم كونه مالكا، بحكم كونه أبا، هذه لا تثبت لمن الفقيه، تقدم سابقا. إذن كيف في المقام نلتزم بأن هذه الأموال المملوكة للإمام ملكا شخصيا، لنفترض هكذا، ملكا شخصيا للإمام، تكون الولاية عليها لمن للفقيه؟ أليس هذا ولاية للفقيه على الأموال الشخصية للإمام؟ هذا أجابوا عنه بأن هذا لا ينافي ذاك، هذا التقرير وإدراس سهم الإمام في مال الغائب لكي يتولى شؤون الفقيه في زمان الغيبة، ولا ينافي ما تقدم، باعتبار أن المقصود بالباب هو الأموال الشخصية الثابتة للشخص بعنوانه، سواء كان هذا الشخص هو الإمام عليه السلام أو غيره، هذا هو الموصول. هذه الأموال الشخصية الثابتة للشخص بعنوانه، هذه لا تكون للفقيه ولاية عليها بأدلة النيابة المتقدمة التي أشرنا إليها، لا يكون للفقيه ولاية عليها، هذا صحيح. لكن هذا لا ينافي أن يكون هذا المال يدخل في عنوان آخر ثبت بالدليل أن الفقيه له الولاية شنو عليه، وهو عنوان شنو؟ عنوان مال الغائب، وهو عنوان مال الغائب، ماكو منافات بينهم. هذه ولاية تثبت على المال بعنوان أنه مال الغائب، بعنوان أنه مال الغائب، والذي ننفي ولاية الفقيه عليه هو المال الذي يكون للشخص ولاية عليه بحكم كونه مالكا، بحكم كونه فلان من فلان، بحكم كونه أبا، إلى آخره من العناوين الأخرى. هذا عنوان جديد يأتي، وحينئذ لا مانع من افتراض ولاية الفقيه ماذا عليه، بالضبط هو هذا الذي نقوله في أموال الغياب غير الإمام عليه السلام. في الوقت اللي نقول بأن الفقيه ليس له الولاية على الأموال الشخصية لزيد، لكن نقول إذا غاب زيدا، يكون للفقيه ماذا؟ ولاية على ماذا؟ على نفس هذه الأموال، على هذه أمواله الشخصية تكون للفقيه ولاية عليها. وهذا لا ينافي ما نقوله من أن الفقيه ليس له الولاية على الأموال الشخصية للناس. هذا التقرير الأول. هذا التقرير الأول يكون واضح، يكون واضحا إذا قلنا بأن سهم الإمام من الأموال الشخصية علما للإمام عليه السلام. إذا التزمنا بما هو ظاهر، يعني كلمات كثير منهم، أنه يعد من الأموال الشخصية للإمام عليه السلام، فيكون هذا التقريب واضح، مال شخصي للإمام، وغاب الإمام، فحينئذ تكون للفقيه ولاية ماذا؟ ولاية عليه. وأما إذا قلنا بأن هذا المال هو ملك الجهة، واضح، أو هو ملك للإمام بسبب الجهة، بسبب الإمامة، بسبب المنصب كما قلنا، حينئذ الالتزام بهذا التقرير لا يخلو من شيئين، لا يخلو من شيء، باعتبار أن الأدلة الدالة على ولاية الفقيه على أموال الغائبين مقصود بهم، وهذا مقصود بهم ما يكون مملوكا بالملك الشخصي، ما يكون بالملك الشخصي، شخص غاب، كل الأسئلة شخص غاب، وحينئذ فماذا يعمل من ذلك؟ فالإمام يقول مثلا بأنه يصرف في موارده إلى آخره، وهو يصرف في موارده إلى آخره. على كل حال ما يستفاد منه ولاية الفقيه على أموال الغائبين، على أموال القاصرين وأمثال ذلك، ليست شاملة بإطلاقها، ليس لها إطلاق يشمل محل الكلام، أي الأموال التي تكون مملوكة للجهة، تكون مملوكة لمن؟ للجهة، أو تكون مملوكة بسبب الجهة، بسبب الإمامة، ليس فيها إطلاق يشمل ذلك. هذه الإشكال، هذه الدغدغة موجودة في هذا التقريب. أعتقد نقف على هذا لأنه لا نستطيع أن نكمل باقي التقريبات، ونستأنف البحث إن شاء الله لإكمال هذه التقريبات في الأسبوع، في السبت الآخر بعد عاشوراء. عاشوراء أعتقد صادف الجمعة، مو السبت الوراء، السبت الذي بعده إن شاء الله تعالى. في نهاية هذا الدرس اللي هو نهاية هذا الفصل نقرأ الرواية سوية ترتبط أيضا بمحل الكلام، أي بباب الخمس. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني تحت عنوان سيرة الإمام عليه السلام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر. واضح من العنوان أنه هناك فرق، يعني يفهم من العنوان أن هناك فرق بين الإمام قبل أن يتولى الأمر وبين الإمام بعد أن يتولى الأمر. الإمام له سيرة بعد ماذا؟ بعد أن يتولى الأمر. يتولى الأمر عن شنو؟ يعني يصبح صاحب سلطة، يصبح صاحب حكومة، يصبح خليفة، يصبح أمير المسلمين. له سيرة في مطعمه وفي ملبسه. وأما قبل ذلك، قبل أن يتولى الأمر، لا، هذه السيرة ليست بالضرورة هي التي تكون لازمة قبل ذلك، وإنما له سيرة أخرى. تحت هذا العنوان يذكر روايات، يذكر روايات أربعة، ومنها الرواية المعروفة عن الإمام صلوات الله عليه، إمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بالنسبة إلى هذا عاصم بن زياد الذي لبس العباء وترك الملاء وشكاه أخوه الربيع إلى الإمام اللي أجدل بأنه ويلك يا عدي نفسه إلى آخر الرواية. في ذيل الرواية هو يشكل على الإمام بأنه تتأمرني بهذا، بأن أرجع إلى أهلي وأرجع إلى كذا وأعيش كما يعيش الناس بشكل طبيعي وعادي، وأنت في حالك وأنت في وضعك اللي تأكل كذا وتلبس كذا. فهنا الإمام يقول له بأنه ويحك إني لست كأنت، أو أمثال هذا التعبير، يقول له بأنه إن الله عز وجل فرض على الأئمة، على أئمة العدل، أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. عندما يتصدى الإنسان للإمامة، للزعامة، يتحمل مسؤولية إدارة مجتمع وإدارة دولة، عليه أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، كي لا، هذا التعليم مهم، كي لا يتبيغ بالفقير فقره. التبيغ هو هيجان الشيء، هيجانه وشدته، كي لا يتبيغ بالفقير فقره إلى آخر الرواية. الرواية اللي أقرأها مو هذه، الرواية اللي أقرأها الحديث الثاني في هذا الباب اللي يروي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن حماد بن عثمان، عن المعلى بن خنيس. الرواية تكون تامة وصحيحة سندا إذا قبلنا وثاقة معلى بن خنيس، وفيه كلام المعلى بن خنيس. إذا قبلنا وثاقته كما عليه الكثير، حينئذ الرواية تكون صحيحة سندا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يوما جعلت فداك، ذكرت آل فلان. هو يقول له ذكرت آل فلان، ما سماهم، لعله بن العباس. ذكرت آل فلان وما هم فيه من النعيم، فقلت لو كان هذا إليكم لعشنا معكم. لو كان هذا إليكم لكنتم كان الأمر إليكم وأنتم استلمتم الخلافة والزعامة وإدارة شؤون الناس، احنا هم راح ننتفع لعشنا معكم. هذا يتخيل معلى بن خنيس أن الإمام عليه السلام عندما يستلم أمور الزعامة والخلافة هو يكون عنده نعيم كما هو عند بني آل فلان، عند ابن العباس مثلا، فحينئذ سوف يصيبه شيء من هذا النعيم بحكم علاقته بالإمام عليه السلام. هكذا يتخيل الإمام عليه السلام في جوابه يقول: يا معلى، هيهات هيهات يا معلى، أما والله أن لو كان ذاك، لو كان ذاك، هذا اللي تقوله استلام الحكم واستلام الدولة، أن لو كان ذاك ما كان إلا سياسة الليل وسياحة النهار وأكل الجشب ولبس الخشن، لبس الخشن وأكل الجشب، فزوي ذلك عنا، لكنه حرمونا منه، لم يعطونا حقنا في الخلافة وفي الزعامة، حرم عنا ذلك. لكن لو كان ذاك، إذن لا يكون إلا ماذا؟ إلا هذه الطريقة، طريقة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي ماذا؟ وهي سياسة النهار، سياحة النهار أو سياسة الليل، سياسة الليل وسياحة النهار وأكل الخشن وأكل الجشم ولبس الخشن. ثم يقول في ذيل الرواية: فهل رأيت ظلامة قط صيرها الله تعالى نعمة إلا هذه؟ هي ظلامة، ظلامة ظلم بها أهل البيت عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى صيرها ماذا؟ صيرها نعمة. يعني شو صيرها نعمة؟ يعني جعلهم يأكلون كما يأكل الناس ويعيشون كما يعيش الناس، بينما لو كان الإمام بيدهم والزعامة بيدهم لما أكلوا كما يأكل عامة الناس، ولما لبسوا كما يلبس ماذا؟ عامة الناس، وإنما سوف يقتدون بضعفة الناس، بضعفة الناس، ما يكون حياتهم حياة اعتيادية متوسطة، وإنما تكون حياتهم مشابهة تماما لحياة وعيشة أضعف الناس وأفقر الناس، لكي لا يتبين بالفقير فقره، لكي لا يتبين بالفقير فقره. هذه الرواية في الحقيقة رواية مهمة جدا، قد تدفع بعض الإشكالات التي قد تثار بعض الأحيان في ذهننا أو في ذهن الغير، أن المسألة هاي، أن الذي يتصدى للأمر، يتصدى للمسؤولية، يتصدى لإدارة مجتمع، هذا عليه أن يساوي نفسه بضعفة الناس، ولا يأكل إلا كما يأكل أفقر الناس، ولا يشرب إلا كما يشرب أفقر الناس. هذا يبدو من الروايات أنه شيء فرض ولا بد منه، لكن هذا قضية أيضا قضية نسبية، الذي يتصدى لإدارة مجتمع يكون هذا حاله، الذي يتصدى إلى مجتمع أصغر منه في بعض الأحيان، هذا مو معنى أنه لا يكلف بذلك، يمكن أن نلتزم بأنه يكلف أيضا بأن يلتزم بشيء من هذا القبيل. مسألة رعاية شعور الناس، رعاية ما عليه الناس من الفقر، من الحاجة، أمر مهم جدا بالنسبة إلى من يتصدى، بالنسبة إلى من يتصدى، يتصدى ليس أقول يتصدى لطلب العلم، ليس هذا المقصود، لأن الإمام بلا إشكال كان هو في قمة من يتصدى لذلك، يعلم الناس ومشغول هو بهذه الأمور، تعليم الدين وتعليم الأحكام الشرعية، وإنما أقول يتصدى لمسؤولية، يتصدى لإدارة، يتصدى لشيء من هذا القبيل. هذا عليه أن يلتفت إلى هذه النقاط ويلتفت إلى هذه الجهات حتى لا يتبين كما في الرواية بالفقير ماذا؟ فقره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.